كان هذا المبيع منك للغاية نفس معاذ الزمان كان ملكا للمشتهر الزمن فإنه قبل الإجازة بين العقل زمن العقد إلى زمن الإجازة في هذه الفترة الزمنية كان المبيه ملكا للزمن من كل البايع وبعد الإجازة صار ملكا للمشتري في نفس هذه الفترة فلا مانع من ذلك فلا يلزم من اجتماعهما اجتماع النقل الزيد أو الزدين أو المثلين فإن اجتماع النقل الزيد إنما هو محال في الأمور الخارجية وكذلك اجتماع الزدين واجتماع المثلين كل ذلك إنما هو من صفات الأمور الخارجية أما الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها فلا تتصور فيها فلا يتصور فيها اجتماع الزدين أو النقل الزيد أو مثليه فإذا لا مانع من اجتماع الملكين من اجتماع الملكين في زمن واحد اجتماع المعتبرين في زمن واحد بالتعدد الاعتباري لا مانع من ذلك ومن هنا ذكر قدس الله نفسه أن الإجازة كاشفة لكشف الانقلابي ليست كاشفة لكشف الحقيقي فإن الكشف الحقيقي غير متصور ولكنها كاشفة لكشف الانقلابي فهذا معنى الانقلاب فإن المبيع كان ملكا في هذه الفترة الزمنية للغاية وبالإجازة صار ملكا للمشتري في نفس هذه الفترة وهذا هو معنى الانقلاب فالإجازة فيها بالحضور كاشفة للكشف الانقلابي وكذا ذكر مقدس الله نفسه وللنذر فيه مجال فلا شبهة في أن الإجازة من الأمور التعلقية وهذا صحيح أن الإجازة من الأمور التعلقية فهي متعلقة للعقل السابق ولكنها متعلقة بالعقد السابق من الآن لا من السابق فالعقد مجاز من الآن لا من السابق فالملكية معتبرة من الآن لا من السابق فإن الشارع بعد الإجازة اعتبر ملكية المبيع للمشتري فالمعتبر من الآن باعتبار أن المعتبر عينية الاعتبار فلا يمكن أن يكون الاعتبار متأخرا والمعتبر متقدما هذا غير معقول لأن المعتبر عين الاعتبار فلا فرق بينهما والمنزى عين الإنزال فلا فرق بينهما إلا بالاعتبار كالإيجاد والوجود في الأمور التكوينية فإن الإيجاد عين الوجود والوجود عين الإيجاد فلا يعقل التفكيك بينهما فإنهما شيء واحد، فالتأكيد في شيء واحد يجمع كله. الاعتبار والمعتبر أيضا كذلك، الإنذار والمنذار أيضا كذلك، الإجازة والمجاز أيضا كذلك. فإذا العقد مجاز من الأول لا من السابق، العقد ملزم من الأول لا من السابق، وملكية المبيع معتبرة من الأول باعتبار أن الاعتبار من الأول، فتبعا معتبر من الأول لا من السابق. فلا يعقل الانقلاب الذي ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه غير معقول، وإن كان لا مانع من اجتماع الملكين في زمن واحد في عالم الاعتبار، فلا يلزم منه اجتماع الزدين ولا النقيضين ولا المثلين، إلا أنه في العقد الحصولي غير معقول. فإنه من حين الإجازة صار العقد ملزما، فصار هذا العقد عقد للبائع عقد للمالك، ومشمول للأدلة من الآن لا من حين صدوره. فإن الإجازة فإن المولى إذا أجرى فإن المالك إذا أجرى هذا العقد صار هذا العقد عقدا له من الآن. فإذا صار عقدا له من الآن مشمولا بدليل الإنزام من الآن، فإذا كان مشمولا لدليل الإنزاء باعتبار ملكية المبيع للمشتري من الآن، فإن الاعتبار من الآن فالمعتبر أيضا من الآن. فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله لازم ذلك تفكيك الاعتبار عن المعتبر والإنذار عن المنذار والإجازة عن المجاز، كل ذلك غير معقول. فإن الاعتبار عن المعتبر فلا يعقل التفكيك بينهما، والفرق بينهما بالاعتبار، فإن إتلاف الاعتبار بالحال إسناده إلى القاعدة، وإتلاف المعتبر بالحال إضافته إلى نفسه، وإلا فهما شيء واحد كالإيجاد والوجود في الأمور التكوينية. ومن هنا قلنا إن مقتضى القاعدة في العقد الحضوري النقد ليس الكشف، بل كشف الحقيقي فإنه غير متصور، ولا الكشف الانقلابي الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، بل مقتضى القاعدة هو النقد. فإن المبيع ينتقل إلى المشتري من حين الإجازة باعتبار أن لاعتبار الملكية من هذا الحين، والعقد مشمول لدليل الإنذار من هذا الحين، والعقد مشمول لدليل الإنذار من هذا الحين، وهذا العقد عقد صار عقدا تنزل المعارك من هذا الاقليم فابن قيل ابن جوزه فاذا جاز المعارك العقد الفضولي صار هذا العقد عقدا له فاذا صار عقدا له مشمولا لاطلاقات تهيئ الانسان فإذا صار مشمولا لإطلاق دليل الإنذار فالشهرين أعتبر ملكية ملكية المضي على المشتري والثمن للبايع على اعتبار الملكية من حين الإجازة كل ذلك من حين الإجازة فلا يعقل أن يكون من حين صدور العقد وإلا لازم التفكيك بين الاعتبار والمعتبر وبين الإنذار والمنذر وبين الإجازة والمجاز كل ذلك غير معقول ومن هنا بنينا على أن مقتضى القاعدة في مسألة الفضول أن نقتل فالكش وعلى هذا فلا فرق بين الموردين بين المورد الأول والمورد الثاني كما أن العقد الفضولي في المورد الثاني يمكن تصريحه بالإجازة فإذا أجاز المولى هذا العقد مستند للقلب فكذلك في المورد الأول فإذا أجاز المولى هذا العقد مستند إليه فإن هذا العقد لا يكون مستندا إليه وما جاء فيه وما جاء في الكلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن إسناد هذا العقد إلى من هو لا ثابت ليس الأمر كذلك الكلام في إسناد العقد إليه شرعا بدليل الإنذار وهذا لا يمكن إثباته إلا بالإجازة فإذا أجاز فالعقد مستند إليه ومشمول لدليل الإنذار ويحكم بصحته فإذا لا فرق بين الموردين ففي كلا الموردين تكون صحة العقد بالإجازة على القاعدة وصحته إنما هي بالنقل فالإجازة عاقلة بمعنى أن الإجازة مصححة للعقد من حين الإجازة لا من السابق فهذا واضح بقي هنا شيئان أحدهما ما ذكره سيد الأستاذ ما نقله سيد الأستاذ التفصيل من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بينما إذا عقد العقد بنفسه وما إذا عقد لغيره التفصيل بينهما ولكن شيخ علي الرحمة ذكر هذا التفصيل في المقاصد في مسألة الفضول بنحو الاحتمال احتمال التفسير بين الموردين وبين الفرضين ثم قال والصحيح عدم الفرق بينهما عدم الفرق بين المورد الأول والمورد الثاني والعقد صحيح بالإجازة في كلا الموردين فإذا ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه في غير محله العمر الثاني أن العبد إذا عقد لغيره بكارة فلا دليل عنه أنه فاسد فإنه لم يعص المولى رهوة لأنه لم يتصرف في حق المولى إذ لا شبهة في جواز أن يكون العبد وكيلا عن غيره في إجراء العقد في البيع أو الشراء أو النكاح أو الطلاق أو ما شاكل ذلك وليست وكالته عن غيره في إجراء العقد تصرفا في حق المولى تصرفا في حق المولى ولا يكون هذه الوكالة محرمة لما تقدم من أنه لا دليل على أن كل تصرف من تصرفات العبد محرم طالما لم يكن بإذن مولاه لا دليل على ذلك فإن تكلمه مع الغير لا يكون حراما سواء كان بجملة خبرية أو بجملة إنشائية أو بيعه على الغير أو قام بدين ملك الغير وكالة أو بالعقد على امرأة وكالة أو بطلاق امرأة وكالة كل ذلك لا دليل على حرمته فإذا هذا الفعل خارج من محل الكلام عن محل الكلام فإن سيد الأستاذ قدس الله نفسه وكذا شيخ الأنصاري وغيرهم كلهم قالوا إنه لا دليل على أن كل تصرف من تصرفات العبد محرم إذا كان بغير إذن مولاه لا دليل على ذلك فإذا المورد الثاني خارج عن محل الكلام خارج عن محل الكلام وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه يمكن التفسير بالمقام بشكل آخر وهو أن العبد تارة يقوم بالعقد على امرأة بنفسه لنفسه وأخرى يقوم غيره بالعقد على امرأة بالعقد يمكن التفسير بينهما فعلى الأول لا يمكن تصريحه وعلى الثاني لا مانع منه ولكن هذا التفسير أيضا غير صحيح ولا مانع من الفوق بالصحة في كلا الموردين هذا مضافا إلى أن إتلاف صحيحة الزرارة وموثقة الزرارة إتلاف السيرة الواردة فيهما يشمل كلا الفردين معا وكلا الموردين معا قد ورد في الصحيحة مملوك يتزوج على امرأة بغير إذن سيده وفي الموثقة ورد عبد تزوج بامرأة بدون إذن سيده وإذن مولاه أو سيده فهذه السيرة بإتلافها تشمل كلا الموردين معا هذا تمام كلامنا إنا بعد جوابك يا قبل كلامك المقابل.